طيب ما تقول في رجل الأخ نعم تزوج نصرانية ثم أسلم وهي بقت على نصرانيتها
تبقى لو لم
تستمع ما يقول تبقى معه ولا يصح العقد صحيح ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج إيش نصرانية وما جاز ابتداء جاز دواما فإذا كان يجوز ابتداء النكاح النصرانية فدوامه من باب أول كذا عبد الله طيب فهمت القاعدة هذه ما جاز ابتداء جاز دواما طيب طيب ذكر المؤلف عن زيد بن كعب بن عزرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشفها بياضا نعم فقال لها الحقي بأهل إلى آخر فما الذي حصل في هذه القضية هل أمر لها بالصداق؟ ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيبا بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسق هل لها المهر أو لا؟ حصل الذكور طيب وعلى من يرجع؟ على من غره طيب هل العيوب النكاح محدودة أو معدودة؟ نعم معدودة كم هي؟ محدودة ما حدها؟ طيب كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر فهو عيب بعض الناس ينفر إذا كان كانت عيونها صغارا فهل هو عيب يعني هي بامرأة واسعة العين فلما رأى عيونها صغيرة كحب الحبحب قال لا أريدها نعم إذا ما هو الضابط نبي ضابط المشكلة لأن كل ما ينفر أحد الزوجين الآخر ادعى واحد أنه نافر منها لأن عيونها صغار نعم إيش وش ليس طبيعي أليس طبيعي في الخلقة إلى فرع عيون الصغار لا ترى حب الحبحب هذه مبالغة ولا ما هنا حب الحبحب ما يوجد أحد نعم أحسن يعني يرجع فيه إلى العرف لا إلى ذوق كل واحد لأن الأذواق تختلف إذن يرجع فيه إلى العرف فما عده الناس عيبا فهو عيب طيب مثل العرج يا خالد العرج البين ماذا تقول فيه عيب في الأضاحي حتى في الزوجات والعرج الخفيف
ممكن تتجاوز عنه
اذا كان
ممكن تتجاوز
عنه اما كان الخيار اذا هذا القول هو الراجح يا جماعه ان العيب ما يعد في العرف عيبا ولا يعد فاذا قال قائل لماذا لا نقتصر على ما ورد عن السلف فالجواب أن ما ورد عن السلف قضايا أعيان مثلا وقعت فحكموا بها إذن فنقيس عليها كل ما شافها أو كان أولى منها أليس كذلك فمثل إذا كان يرون أن نقطة من البرف بمقدار قلامة الظفر تعد عيبا، فالعمى مثلا العمى من باب أولى. ألم تعلم أن بعض العلماء يقول إن العمى ليس بعيب، والصمم ليس بعيب، والخرص ليس بعيب؟ فإذا دخل على المرأة ووجدها عمياء صمى خرصا وقال هذا عيب، نقول ليس بعيب. كيف ليس بعيب؟ لماذا لا؟ نقول أنت اللي فرطت، لماذا لم تشترط أنها تبصر وأنها تسمع وأنها تتكلم؟ فالجواب على هذا سهل. ماذا نقول؟ نقول الأصل السلامة والبراءة. ولو أننا أردنا أن نقول بمثل هذا القول لكان كل واحد بعقد نكاح يكتب له صفحة من الشروط المنفية. واضح جماعة؟ إذن القاعدة أن ما ينفر عن أحد الزوجين عن الآخر عرفا لا ذوقا لأن الناس يختلفون فهو عيب. طيب ما القاعدة في مسألة المهر إذا وجد الإنسان في زوجته عيبا؟ فما هي القاعدة أو الضابط من أجل أن نعرف هل المهر يثبت أو لا يثبت أو ماذا؟ أم ماذا؟ نعم ناصر، هي الفائدة، هذا هو، أنا أريد هذا. متعب؟ نعم. طيب فلها المهر بما استحل من فرجها ويرجع به
على من غضب.
طيب هذه واحدة.
وإذا لم يدخل بها
نعم
فله أن يأخذ المهر الذي
يعني فليس لها المهر،
فليس لها مهر
لا نصف ولا كل. صحيح يا جماعة؟ ها؟ إيش عندنا؟ إذا لم يدخل بها قبل أن يدخل بها علم أن فيها عيبا كيف دخل العقد؟ ما لها النص. صحيح يا جماعة؟ ولو كان طلاقا، ولو كان الطلاق قبل الدخول يعني طلاقا عاديا فلها النص كما في القرآن. طيب أخذنا من باب رشة النساء. قال المؤلف الدرس الجديد ها؟ كيف يعني؟ بالزوج عيبا. اي نعم استمعوا، هذا سؤال مهم واظن اجبنا عنه في الدرس. ها؟ نعم؟ لا في الدرس السابق. اذا وجدت هي عيبا في الزوج قبل الدخول ففسخت. فسخت. نعم ذكرنا فيه قولين. القول الأول أنه لا مهر لها لأن هي التي اختارت الفسخ. والقول الثاني أن لها النصف لأنها إنما فسخت ضرورة بسبب منه هو. فكيف نقول لهذا الرجل الذي أغرها وخدعها نقول ليس عليك من مهر الشيء؟ هذا ضعيف جدا. نقول لها النصف لأن الفرقة حقيقة من قبل الزوج والسبب في ذلك. نعم. ها؟ لا لا إذا كان بعد الدخول فلها المهر. لها المهر. أي نعم. ثم قال المؤلف باب عشرة النساء. العشرة معناها المعاشرة وهي المعاملة بين الشخصين يكون بينهما صلة فيعاشر أحدهما الآخر. وهي أي المعاشرة بين الزوجين مرجعها إلى العرف كقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمعاشرة هي المعاملة مع كل اثنين بينهما ارتباط كالأصحاب مثلا والأزواج وغير ذلك. هذه المعاشرة مرجعها إلى أي شيء؟ مرجعها إلى العرف. والمعاشرة بالمعروف أمر واجب أمر الله به فقال وعاشروهن بالمعروف. والحكمة تقتضيه، لأن المعاشرة بالمعروف توجب الإلفة ودوام الارتباط بين المتعاشرين. أما إذا نبى كل واحد منهما عن المعاشرة بالمعروف فإن الأمر سيكون خطيرا، وسوف تحدث الفرقة، ولا بد إلا أن يريد الله عز وجل الإصلاح بينهما. من المعاشرة بالمعروف أن يستمتع الرجل بزوجته حيث أمره الله، وذلك أن يأتيها في قبلها، أن يأتيها في قبلها في غير الحيض والعبادة الواجبة مثل الصيام والإحرام. ويدل هذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. ملعون، كيف نعرف ملعون؟ خبر مقدم، خبر مقدم، وذلك لأنه إذا كان المقدم وصفا فإنه يكون خبرا إن طابق في الإفراد ولم يعتمد على نفي ونحو. هذه قاعدة في النحو، إذا تقدم إذا كان المتقدم وصفا مطابقا لما بعده في الإفراد ولم يعتمد على استفهام ونحوه فإنه يكون خبرا، يكون خبرا مثل ملعون من أتى، ينطبق على هذا الضابط. ومثل أن تقول قائم زيد، كيف تعرف قائم؟ خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. أما إن اعتمد على استفهام أو نحوه فإنه يكون مبتدا وما بعده فاعل، مثل أن تقول أقائم زيد، فقائم مبتدا وزيد فاعل أغنى عن الخبر. نعم، ويجوز أن تعرفه مبتدا وخبر على كما سبق أولا. أما إذا كان هذا الوصف وما بعده مختلفين، مثل أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمعا، فإنه يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، مثل أن تقول قائم الزيدان، قائم الزيدان، فهنا تقول قائم مبتدأ والزيدان فاعل، ولا يمكن أن تقول قائم الخبر مقدم. لماذا؟ لأنه يشترط في الخبر أن يكون مطابقا للمبتدأ في التثنية والجمع، وهنا لا مطابقة، قائم الزيدان. وضع القاعدة، ولا بأس أن نأخذ شيئا في النحو، نذكر من كان عالما ونعلم من كان جاهلا. طيب، إذا ملعون خبر مقدم، ومن أتى من مبتدا مؤخر، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأول من لعن فيما نعلم من إبليس، حيث قال الله تعالى وإن عليك لعنتي، وإن عليك اللعنة، لعنتي يعني نفسه عز وجل. اللعنة إما أن نقول اللام العموم يعني اللعنة مني ومن غيري، أو أن اللعنة مني وتكون هنا للعهد الذهني. طيب،